بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 60 من شرح المنار. شرط القياس، وشرطه كذا في النسخ، والأولى حذف الواو أي شرط القياس. 1- ألا يكون المقيس عليه أي الأصل الذي يبتنى عليه الفرع بالقياس المثبت للحكم مخصوصا بحكمه أي منفردا مع حكمه الأصل بذلك المحل بحيث لا يشاركه فيه غيره بنص آخر أي بسبب دليل آخر يقتضي اختصاصه بذلك المحل كقبول شهادة خزيمة وحده فإنه حكم انفردت شهادته به من بين سائر الشهادات المشروطة بالعدد فإن قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن شهد له خزيمة وحده فحسبه يختص مع حكمه وهو قبول شهادة خزيمة وحده بمحله وهو خزيمة بسبب قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإنه لما أوجب على جميع المكلفين مراعاة العدد لزم منه نفي قبول شهادة الفرد فإذا ثبت في موضع بدليل كان مختصا به ولا يعدوه النص النافي في غيره فلا يقاس عليه غيره بأن يقال فأبو بكر أو علي بهذا الاختصاص أولى فإنهما في مقام الصدق أعلى لأن القياس حينئذ يبطل الاختصاص وقصته ما روي أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اشترى ناقة من أعرابي وأوفاه الثمن فأنكر الاستيفاء وجعل يقول هلم شهيدا فقال عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من يشهد لي فقال خزيمة أنا أشهد يا رسول الله أنك أوفيت الأعرابية ثمن الناقة فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كيف تشهد لي ولم تحضرنا فقال يا رسول الله إنا نصدقك فيما تأتينا به من خبر السماء أفنا نصدقك فيما تخبر به من أداء ثمنها فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من شهد له خزيمة فحسبه فجعل صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شهادته كشهادة رجلين كرامة له وتفضيلا على غيره حتى لا يثبت ذلك الحكم في شهادة غيره وإن كان فوقه في الفضيلة كالخلفاء الراشدين مع أن النصوص أوجبت اشتراط العدد في حق العامة فلا يجوز تعليله لأن متى عدينا الحكم إلى غيره أبطلنا الخصوصية الثابتة بالنص وإنما خص بهذه الكرامة من بين سائر الحاضرين لفهم جواز الشهادة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بناء على إخباره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كجواز الشهادة لغيره بناء على العيان فإن قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في إفادة العلم كالعيان بل فوقه كما لا يخفى بيانه على الأعيان 2- وألا يكون الأصل أي المقيس عليه، فكان الأظهر والأخصر ترك الأصل كما في الأصل، ليرجع الضمير إلى ما ذكر من المقيس عليه معدولا به، أي بالأصل عن القياس. والمعنى ألا يكون حكم الأصل عادلا عن سننه، أي مائلا عنه، بمعنى ألا يكون على خلافه. فالباء فيه للتعدية، لأن العدول لازم، فلا يتأتى المجهول منه إلا بالصلة، وذلك كبقاء الصوم مع الأكل والشرب ناسيا، فإنه يثبت هذا بالنص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تم صومك فإنما أطعمك الله وسقاك، وهو مخالف للقياس، فلا يقاس عليه غيره لتعذره حينئذ، فلا يصح إدخال المخطئ والمكره الثابت إذا صب الماء في حلقه بالقياس عليه، كما فعله الشافعي وبعض أصحابنا بعلة عدم القصد، لأن التخصيص إنما يتحقق فيما هو داخل في العام، ثم يخرج بالمخصص، والأكل ناسيا غير داخل في العام، لأنه ليس بفعله، وإنما هو فعل الله سبحانه وتعالى لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنما أطعمك الله وسقاك. لا يقال هذا خبر واحد فلا يزاد به على النص، لأن نقول هو حديث مشهور فتجوز به الزيادة. قال الرهاوي: وفيه نظر، لأن مالكا لم يعمل به. في الحاشية: واحد، اعلم أن الخارج عن سنن القياس على أربعة أنواع: الأول ما خص عن قاعدة عامة ولم يعقل فيه معنى التخصيص بخزيمة، والثاني ما شرع ابتداء ولم يعقل معناه فلا يقاس عليه غيره، كأعداد الركعات ومقادير الزكاة والحدود والكفارات. وتسمية هذا القسم معدولا به عن القياس فيه تجوز، إذ لم يسبق له عموم وقياس حتى يسمى المستثنى خارجا عن القياس بعد دخوله فيه، بل معناه أنه ليس منقاصا لعدم تعقل علته. والثالث القاعدة المبتدأة العديمة النظير، لا يقاس عليها غيرها وإن عقل معناها، لعدم وجود نظير خارج عما يتناوله، فلا يتأتى فيه الإلحاق. وتسمية هذا خارجا من القياس فيه تجوز أيضا، كرخص السفر والمسح على الخفين، فإنا نعلم أن المسح على الخفين إنما جوز لعسر النزع ومسيس الحاجة إلى استصحابه، ولكن لا نقيس عليه العمامة والقفازين وما يستر جميع القدم، لأنها لا تساوي الخف في الحاجة وعسر النزع وعموم الوقوف، فهذه الأقسام لا يجري فيها القياس بالاتفاق. والرابع ما استثني عن قاعدة سابقة فطرق إلى استثنائه معنى، فيجوز أن يقاس عليه كل مسألة مشارك المستثنى في علة الاستثناء عند عامة الأصوليين خلافا لبعض أصحابنا. فتبين بهذا أن المراد من العدول عن القياس هاهنا ما لا يعقل معناه أصلا ويخالف القياس من كل وجه، أما ما كان موافقا له من وجه يجوز القياس عليه كالمستحسنات. هذا والتحقيق أن الشرط الثاني مغن عن الأول لكونه من أقسامه كما ذكره الآمدي في الإحكام، انظر حاشية الرهاوي. اثنان الرهاوي متابع. قلت لعله لم يشتهر عنده، ولأن لا نسلم أن ثبوت بقاء الصوم في الواقع ناسيا في القياس، بل ثبوته بدلالة النص لا بالقياس، لأن الأكل والجماع متساويان في إفساد الصوم بخطاب واحد، وهو قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أتم الصيام إلى الليل. فكان النص الوارد في أحدهما واردا في الآخر، لأن الحكم إذا ثبت لأحد المتساويين ثبت للآخر، وإلا لما كانا متساويين مع كونهما متساويين. والأولى أن يقال إن الناس داخل في عموم قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل كافية، إلا أن الشارع أخرجه لعلة عن خبر الباقي بالحديث. ثلاثة وأن يتعدى الحكم الشرعي، أي للاسم اللغوي الثابت أي للمنسوخ، أعيد، أي للاسم اللغوي الثابت أي للمنسوخ بالنص أي لا بالقياس بعينه أي من غير تغيير له، إذ لو وقع في ذلك الحكم تغيير في الفرع لا يكون الثابت في الفرع مثل الثابت في الأصل، فلا يصح القياس إلى فرع هو نظيره أي نظير الأصل في العلة والحكم، إذ لو لم يكن كذلك لكان الحكم في الفرع بالرأي من غير إلحاق بالأصل وهو باطل ولا نص فيه أي في الفرع، لأنه لو كان فيه نص فإن وافقه القياس فلا فائدة، وإن خالفه كان باطلا، لأن القياس لا يجوز أن يكون مبطلا لحكم النص. وقال الشافعي: إن كان حكمه موافقا لحكم القياس كان القياس صحيحا. واعلم أن هذا شرط ثالث للقياس تسمية، ولكن في الحقيقة شروط ستة، أعيد، ولكنه في الحقيقة شروط ستة، وإنما جعل الكل شرطا واحدا، لأن الكل راجع إلى تحقيق التعدي، فإنه لا يتم إلا بالجميع بخلاف الشرطين الأولين، لأنهما ليسا من التعدي بل من شروطه. الشرط الأول كون وصف الأصل متعديا، وهو احتراز عن التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة، وهو لا يجوز عندنا على الصحيح خلافا للشافعي كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأما التعليل بالقاصرة المنصوصة أو المجمع عليها فمتفق على صحة. والشرط الثاني أن يكون المتعدي حكما شرعيا، لأن القياس لا يجري في اللغة لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي الألفاظ الشاملة للأفعال والحروف، لأن كل منهما اسم في اللغة، علامة على مسماه، والتخصيص عرف طارئ، وفي الآية دلالة على أن واضع اللغة هو الله سبحانه وتعالى، كما هو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري والمختار عند المحققين. متابع في الحاشية واحد وفي لام بعلة. متابع والشرط الثالث أن يكون الحكم ثابتا بالنص، إذ لو كان فرعا لآخر لا يجوز القياس عليه كما فعل بعض الشافعية حيث قاس السفرجل على التفاح في كونه ربويا بعلة الطعم، ثم قاس التفاح على البر بعلة الطعم أيضا، فإنه يمكن قياس السفرجل على البر بعلة الطعم فلا يحتاج إلى القياس الآخر، وهو القياس الأول من قياس السفرجل على التفاح. فتأمل. والشروط الباقية قد علمت في ضمن جل العبارات الماضية. أربعة وأن يبقى حكم النص في الأصل بعد التعليل على ما كان، أي قبله، لأن القياس للتعميم لا للإبطال، فلا يصح تعليل الإطعام بالتمليك كالكسوة، لأن حكم الأصل قبل التعليل كان يحصل بالإباحة فيتغير بعد هذا التعليل، بحيث لا يخرج المكفر عن عهدة الكفارة بالإباحة. ركن القياس، وركنه أي ركن القياس وأركان الشيء أجزاؤه الداخلة في حقيقته المحققة لهويته. والمشهور أن للقياس أربعة أركان: واحد الأصل، اثنان والفرع، ثلاثة وحكم الأصل، أربعة والوصف الجامع، لأن حقيقة القياس لا تتم إلا بها، وكل ما لا تتم حقيقة الشيء إلا به فهو ركن له. في الحاشية واحد والشرط الرابع أن يكون المتعدي بعينه من غير تغيير، إذ لو وقع في ذلك الحكم تغيير في الفرع لا يكون الثابت في الفرع مثل الثابت في الأصل فلا يجوز القياس. والشرط الخامس كون الفرع نظير الأصل في العلة والحكم، إذ لو لم يكن نظيره يكون الحكم في الفرع بالرأي، من غير إلحاق بالأصل وهو باطل. والشرط السادس ألا يكون في الفرع نص، إذ لو كان فيه نص فإن كان حكم القياس موافقا لحكم النص لم يكن للقياس فائدة، وإن كان مخالفا كان باطلا، لأن القياس لا يجوز أن يكون مبطلا لحكم النص. وقال الشافعي إن كان حكمه موافقا لحكم القياس كان القياس صحيحا وكان مؤكدا للنص. شرح المنار لابن الملاك. أتابع. وأما حكم الفرع فثمرة القياس، لكن لما كان بحصول الجامع تحصل الثلاثة الباقية، إما لكونه آخر الأوصاف والحكم يضاف إلى الوصف الأخير كما في القدح المسكر، أو لكونها هي المؤثرة في الحكم دون غيرها، أو لكون الأبحاث الآتية مبنية عليها، كأنه هو الركن الدعاء. ما جعل علما أي وصف جعل علامة على حكم النص مما أي من الأوصاف التي اشتمل عليه النص، أي ثبت حكمه به بعبارته كالكيل والجنس والوزن والجنس في نص الأشياء الستة في نص الأشياء السنة، أو بغير عبارته حل باقتضائه كالعجز عن التسلم في النص النهي عن بيع الآبقة. أعيد، كالعجز عن التسليم هي والله تعالى أعلم وليس كما هو المطبوع. أعيد، كالعجز عن التسليم في نص النهي عن بيع الآبقة، إلا أن ذلك المعنى لما كان مستنبطا من النص لا بد أن يكون ثابتا به صيغة أو ضرورة اقتضائه، وإلا لم يكن متعلقا بالنص فلا يمكن جعله علما على حكمه. وجعل الفرع بصيغة المفعول نظيرا له أي للنص في حكمه أي حكم النص، واحترز بهذا عن العلة القاصرة المستنبطة، إذ ليست بركن للقياس بوجوده أي بسبب وجود ذلك الوصف فيه أي في الفرع. قال ابن الملك وإنما قال ركنه هذا لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء، ولا قيام للقياس إلا به، لأنه ما لم يكن اشترك الأصل والفرع في الوصف لا يثبت الاشتراك بينهما في الحكم، فلا يثبت القياس، وإنما جعل علامة لأن علل الشرع أمارات ودلالات على الأحكام لا موجبات لذاتها، لأن الموجب هو الله سبحانه وتعالى، وهذا مبني على أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بمصالح العباد من جلب نفع إليهم ودفع ضرر عنهم، مع أن الأصلح لا يكون واجبا عليه خلافا للمعتزلة. ثم الحكم في المنصوص إن كان مضافا إلى النص في الأصل وإلى العلة في الفرع كما هو مذهب مشايخ العراق. يكون ذلك علما على وجود حكم النص في الفرع، وإن كان الحكم مضافا إلى العلة في الأصل والفرع جميعا كما هو مذهب بعض مشايخنا وهم مشايخ سمرقند وما وراء النهر، وهو الصحيح الذي ذهب جمهور أهل الأصول، يكون ذلك الوصف علما فيهما. ويمكن أن يقال في هذا المقام: المراد من قوله ما جعل علما على حكم النص أينما كان أعم من أن يكون في الأصل أو الفرع وهو الظاهر فيرتفع الخلاف. ثم لما ذكر أن ركن القياس هو الوصف، وأجمعوا على أن جميع الأوصاف لا تصلح علة، وعلى أنه لا يجوز أن كل واحد منها علة، وعلى أن ليس للمعلل أن يجعل أي وصف شاء من الأوصاف علة بلا دليل، وعلى أن العلة تثبت بالنص صريحا أو إيماء وبالإجماع، أشار إلى الدليل الذي يعلم به كون الوصف علة، فقال في الأصل في الحاشية واحد ابن الملك، أعيد وأتابع، فقال في الأصل: ودلالة كون الوصف علة صلاح أي ملاءمته، وهو أن يكون على موافقة العلل المنقولة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعن السلف من الصحابة والتابعين، وعدالته بظهور أثره في جنس الحكم المعلل به أي بظهور تأثير عين ذلك الوصف في عين ذلك الحكم أو في جنسه، أو تأثير جنس الوصف في عين الحكم أو جنسه قبل القياس بأن يكون لجنس الوصف تأثير في جنس الحكم في موضع آخر نصا أو إجماعا، كذا ذكره فخر الإسلام وجمهور العلماء على أن الوصف لا يصير علة إلا أن يكون صالحا للحكم ثم يكون معدلا، كما أن شهادة الشاهدين بعد صلاحهما للشهادة بأن يكون حرا عاقلا بالغا مسلما لا تقبل ما لم تثبت عدالته بالاجتناب عن المحظورات. ثم المؤثر باعتبار النظر إلى عين العلة وجنسها وعين الحكم وجنسه أربعة أقسام: الأول أن يظهر تأثير عين ذلك الوصف في عين ذلك الحكم، وهو المقطوع الذي لا ينكره أحد، وهو الذي يقال إنه في معنى الأصل كالتعليل بالصغر في إثبات الولاية. الثاني أن يظهر أثر عين الوصف في جنس ذلك الحكم، وهو المذكور في الكتاب كتأثير الإخوة لأب وأم في التقديم في الميراث على الإخوة لأب، فيقاس عليه ولاية النكاح، فإن الولاية غير الميراث لكن بينهما مجانسة في الحقيقة. الثالث أن يؤثر جنسه القريب في عين ذلك الحكم، وهو الذي خصوه بالملائم كإسقاط قضاء الصلوات الكثيرة بعذر الإغماء، فإن تأثير جنسه وهو عذر الجنون والحيض ظهر في عينه باعتبار لزوم الحرج، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.